لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالحمد لله على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي لا تحصى، فله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، سرًا وعلانية لا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه. فما أكثر نعم الله علينا وما أجلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعمة الله علينا في هذه الساعة وفي هذه الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها ونعوذ به من شرها وشر ما فيها، أن زارنا شيخ فاضل وداعية من دعاة أهل السنة والجماعة، زارنا ناصحا لنا ومذكرا لنا، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلنحمد الله سبحانه وتعالى على مثل هذه النعم، ولنحرص عليها، ولننتهز مثل هذه الفرص. فمثل هؤلاء الدعاة والمشايخ حيث ينزلون إلينا، إنهم لا يريدون منا جزاء ولا شكورا ولا مالا، ولا يريدون منا ثناء ولا أي شيء من حطام الدنيا، إنما يزورون في الله ومن أجل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله كذلك، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. فنرحب بالشيخ الفاضل أحمد الأحمدي وبمن جاء معه، ونقول له باسم شيخنا وباسم أهل هذه الحارة: حياك الله وبياك، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أنت ومن جئت مع أنت ومن جاء معك، حياكم الله جميعا. ونرحب أيضا بإخواننا الذين جاءوا من مساجدهم في هذه المدينة، والذين جاءوا أيضا من دار الشيخ وهبان، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك ومولاه. والمحاضرة بإذن الله ستكون بعد الأذكار وأداء السنة الراتبة، فاحرصوا عليها، ثم نتقدم جميعا لسماع المحاضرة. بارك الله فيكم جميعا.
بسم الله الرحمن، ونستعين ونستغفر إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئه الله فرل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الله الذي هيأ لنا ويسر آبائنا ومشائنا مشائخ العلم والسنة، شيخنا لنا الشيخ، يتقرب إلى الله بزيارة المسلمين وزيارة الإخوة والجيران والأرحام، وأكبر من ذلك زيارة العلماء. فزيارة الناس فيها فائدة وأجر، وزيارة العلماء فيها فائدة وأجر وعلم. فإذا زيارة العلماء فيه مزيد فائدة، وهي العلم النور، تستنير بنصائح العالم وتستفيد منه، ففيه مزيد، يعني أنت المستفيد في زيارتك للعالم، أنت المستفيد، زرته في حلقته في بيته في أي مكان تلتقي بالعالم، فأنت المستفيد، أنت المستفيد، قبل أن يستفيد الناس منك أنت المستفيد من زيارة العالم. وكم فوائد وكم منافع وكم مناقب يستفيدها المسلم من صحبة الأخيار والصالحين والطيبين، كيف بصحبة العلماء، كيف بصحبة العلماء. ولو نأت الديار وتباعدت الأوطان وتجشمت الصعاب وتكلفت الأسفار من أجل أن تصل إلى عالم فيعطيك ويهديك ويدلك على السبيل، بل ويعطيك الفائدة التي توصلك إلى الجنة التي هي مطلب الجميع. لماذا تصلي؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا تعمل الخير؟ لماذا؟ المقصد والمطلوب. فصحبة الصالحين دائما تزيدك رفعة، إن كنت صالحا زدت صلاحا، وإن كنت متعلما زدت علما، وإن كنت صاحب عقل زاد عقلك، وإن كنت صاحب رأي نبل رأيك، وإن كنت صاحب خبرة زادت خبرتك. فمصاحبة الأخيار والعلماء ليس فيها إلا كل فائدة، ينجد الهم وينكشف الغم وتنقشع الظلم وترى الحق أمامك واضحا وتذهب عنك الشبهات مهما كان الأمر. ولهذا في هذا المقام نستطرد معكم أيها الإخوة في الله، كيف كان الأنبياء ناهيك عن غيرهم. الأنبياء أعلى ذروة وأعظم رتبة وأجل منزلة وأعظم جاه، كيف كانوا في غاية الحرص على صحبة الصالحين والاستفادة منهم حتى ولو كانوا أقل منهم أو مثلهم، فكيف لو كانوا أكبر منهم لمزيد النور والاستزادة. إنسان لا يتكثر بما عنده أبدا. ولهذا جاء في صحيح البخاري، بوب عليه البخاري باب لا يقال فلان أعلم من فلان وليوكل العلم إلى الله. قد تظن أنك أنجح خطيب وتظن أنك أعلم أهل زمنك وأفقه أهل بلدك وأحسن الناس أخلاقا، يوجد من هو أكثر منك وأنت لا تدري، فوق كل ذي علم. لا تستقص الصفات على نفسك واستزد من غيرك، ففي الزوايا خبايا. ذكر البخاري بسنده أن بني إسرائيل سألوا نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أيها الإخوة من موسى عليه السلام، ما منزلته. أكثر في القرآن القصص قصص موسى، صح، مذكورة في سور بسياقات مختلفة وأنواع من البلاغة، من التقديم والتأخير والمد والقصر وغير ذلك، لما في أخبار موسى من العبر والعظات، نبي عظيم. بل انظروا ماذا قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عند الله وجيه، صاحب وجاهه، مو عند البشر ولا عند الرؤساء، عند الله. بل قال الله عنه:
وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
وفي الآية الأخرى:
واصطنعتك لنفسي.
اختيار واصطفاء واجتباء ورفعة لا يعلم به إلا الله.
وكلم الله موسى تكليما: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
إن لم يكن أكثر فهو من أكثر الأنبياء خطابا ونداء وقصصا وأخبارا في كتاب الله عز وجل. موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام أخبار عظيمة، سورة طه تقص، الأعراف تقص، تكمل يونس، تتمم النازعات، وغير ذلك من السور في قصص موسى وأخباره وما في له من الأنباء والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، عند الله جل وعلا. ومع هذا كله يبحث عن صاحب، ويبحث عن صاحب أخلاق وصاحب علم وازدياد خير، ولا يستأنف ولا يستنكف ولا يستكثر بما أعطاه الله، فهو أعلم أهل زمانه. ومع هذا سأله قومه من أعلم، فأجاب بحسب ما يعلم، هو النبي، والنبي هو أعلم أهل زمنه، ليس كذلك؟ بلى، فالنبي أعلم أهل زمانه، الوحي ينزل عليه فهو أعلم الناس لا شك ولا ريب. فقال عن نفسه أنه أعلم، بمعنى لا يعلم أحد أعلم منه. فأوحى الله إليه: بلى يوجد من هو أعلم منك يا موسى. الله أكبر، يا لها من قصص وتأديبات إلهية وتعليمات ربانية. موسى عليه الصلاة والسلام يأتيه الخبر من الله: يوجد من هو أعلم منك. بأي علم؟ في أي مجال؟ الله أعلم. موسى قد فاق العالم، بل أعطي التوراة فهو أكبر أنبياء بني إسرائيل، ومن جاء بعده يأخذ من الأناجيل التي جزء من التوراة، فعيسى جزء عنده الإنجيل، والتوراة حوت كل شيء وكل خير، فرسالة عظيمة. ومع هذا كله يقول الله عز وجل له: يوجد من هو أعلم منك. فحينئذ علت الهمة وزاد حرص موسى وارتفعت شكيمته وعلت نيته في قلبه أن يرحل ليتعلم منه، يرحل بجاهه وعلمه ومكانته العظيمة في بني إسرائيل. فبقى موسى عليه السلام
مهم جدا في أوساط أقوام أصحاب مخالفات. يوجد فرعون أكبر طاغية مجرم صاحب تصرفات شركية كفرية، عنده سلطان ومال ورجال، عنده دولة، عنده لسان، عنده تلبيس، ومع ذلك موسى عليه السلام يستأذن من ربه سبحانه وتعالى أن يأتي إلى الخضر فيزداد علما ويستنير نورا ويزداد حكما وأخلاقا ويأتيه من العلم الذي عنده. فحينئذ استأذن ربه سبحانه وتعالى يذهب إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، مع أن الخضر في قول جماعة كثيرين أنه ليس بنبي إنما رجل من الصالحين، وقول جماعة آخرين نبي، يعني وقع الخلاف، لكن موسى لم يقع الخلاف عليه نبي بالإجماع، لا خلاف لا في المتقدم ولا في المتأخرين موسى عليه الصلاة والسلام. فاستأذن ربه سبحانه وتعالى فأذن له وأعطاه علامة، إذا وجدها وجد هذا الإمام الكبير العالم الرباني الرجل الصالح وعلى الصحيح النبي، النبي يأتي إليه يستفيد بمكانة موسى عليه السلام وهيبته العظيمة وما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يسأل من ربه سبحانه فيسمح الله له ويأذن له ويعطيه المكان وعلامة على هذا المكان حتى يصل إلى الخضر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله:
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ما دام أن هذا الخضر عنده مزيد من العلم ومزيد مما ليس عندي، لن أبرح، أنا سأستمر أمشي مستمر، يعني لن يقول لغلامي إذ قال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين مكان الخضر أو أمضي حقبا. وإن كلف هذا السفر 40، 50، 60، 100 سنة زمنا طويلا، أنا مستعد أستمر في هذا. انظروا على نية عظيمة، أحيانا يكون العالم بجانبنا وعند رؤوسنا وفي حارتنا وبين أيدينا، ونحن في معزف وفي معزل وفي بعد واستكثار. انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يبحثون عن أهل الصلاح والدين والحكم والعلم ليزدادوا، هم أنبياء، أنبياء. موسى مستغني تماما عن الخضر، مستغني تماما وليس ملزم بأي شيء مما عنده، وكذلك الخضر مستغني عن موسى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، مستغني عنه تماما، له شرع، وكان في الزمن الأول كل نبي له شريعته وطريقته. ومع هذا كله وإن كلف السفر حقبا كاملا فإني مستمر على ذلك. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، قال الله فانطلقا، اتخذ له خادم وأخذ له الزهاد واستعد للسفر، وترك أمة عظيمة من إسرائيل، ترك أمة عظيمة ليستزيد علما وخيرا. قال الله
فانطلقا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
هذا الحوت الذي اتخذوه زادا لهم تسرب في البحر ونزل وشق المياه، وقد وصلوا إلى المكان الذي فيه الخضر بعد سفر وعناء. فقال موسى فتآتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا في السفر هذا. وما قال هذا الكلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلا بعد أن جاوز المكان الذي فيه هذا المعلم الكبير الخضر عليه الصلاة والسلام. السفر الأول كامل ما يبالي، يريد أن يصل إليه، فلما وصل إلى هذا المكان تعدى المكان الذي فيه الخضر مجمع البحرين. وحينئذ لما تعدى مجمع البحرين قال لغلامه ولفتاه أهتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
فالأولى سربا والثانية عجبا، أولى في الحوت والثانية موسى عليه السلام يتعجب من وقوع الخبر وتحققه. ولهذا بعد هذا كله قال موسى
قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
يعني المسافة التي عداها وقطعها يرجع إليها مرة أخرى لينال مأربه وغرضه، ولم يستنكف ولم يستكثر ولم يقل قد تعبنا نعود إلى بلادنا، أيش هذا، ما عندنا خير وعندنا علم وعندنا رسالة ودعوة، دعوة ملأت البلاد، دعوة ملأت البلاد، أكبر داعية أكبر داعية بعد النبي وأكبر أمة بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في هذا الكلام. أصل أصل، أستفيد أستفيد، همة ونية صادقة. وإذا قال فارتد على آثاره ما قتص، يعني المكان المحدد بعيد جدا وصل إليه وتجاوزه، وجاءت العلامة وتحققت وعلمها بعد بليلة بليلتين بثلاث بأربع، الله أعلم. ما عندنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسافة التي رجعها موسى، لكنها كبيرة. فارتد على آثارهما قصصا، يعود موسى إلى المكان الذي الحوت يعني اتخذ سبيله البحر سربا وضاع في ذلك المكان. فرجع موسى عليه السلام وجد بغيته وهو العالم الكبير الخضر عليه الصلاة والسلام. الآن موسى يستأذن في مصاحبة الخضر، يتعرف عليه، يتعرف على الخضر عليه السلام. قال الله فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عنده علم ليس عند موسى، سبحان الله. ما حوى العلم أحد أبدا، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. وصدق الله إذ يقول وفوق كل ذي علم عليم. فلا أحد يكون أعلم أهل زمانه في جميع المستويات إلا أن يشاء الله، ما حوى العلم أحد أبدا. وإذا قال الله آتي من لدنا علما، أعطيناه من عندنا علم، هذا العلم حتى موسى عليه السلام ما يعلم به، ما يعلم به. أراد الله أن يري العالم والأمم والأجيال درسا عظيما، أن الله هو العليم والعالم والعلام، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يفهم ويعلم. فهمناها سليمان، علم الأنبياء أعطاهم، فما جاءك من خير وعلم ودين ورزق وحياة وسعادة وأي شيء هو من الله سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بالكمال والجلال والتمام. وما من نعمة أسديت إليك فهي من الله، فمهما أعطيت من المال أو الجمال أو المنصب فاعلم أن في من هو فوقك. لا تبطر ولا تبخل ولا تتكبر ولا تعجب ولا تظن أنك الأول أبدا. فهذا موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يوحي لأنه يوجد رجل عنده علم ما هو عندك. فلا تقول أنك أعلم أهل زمنك، آتيناه من لدنا علم، علم أنت لا تعلمه، أنت بحاجة إليه. ربما لو صحبته لأنكرت عليه ما يعمل، ربما لو صحبته تنكر عليه لأنه ما عندك هذه المعلومات، ليس عندك هذا، ستنكر عليه لكونك لا تعلمها، لكونك لا تعلم هذه الأشياء. فما من إنسان أعطي شيء من المال أو الجمال أو السلطان أو الجاه أو العلم أو شيء، اعلم أن من هو فوقك. فلا تترأس، وإياك أن تعجب، وتواضع لربك سبحانه وتعالى واسجد واقترب، واعلم أن الله هو الذي يعطي من يشاء ويهب لمن يشاء سبحانه وتعالى. فحينئذ وصل إليه موسى. الآن يعلمنا موسى عليه الصلاة والسلام أدب الطلب، كيف يستفيد من العالم بدون فوضى ولا مشاغبة ولا ضجيج ولا هش ولا رفع الأصوات ولا شيء من الإزعاجات ولا شيء من الحطمة. يريد علم، العلم من أساسه فيه سكينة، العلم فيه سكينة وهدوء. فخطأ حلقة كبيرة فيها إزعاج، ولو 30,000 حتى، ولو 40,000، ولو أكثر من ذلك، لما الإزعاج؟ لما الزجلة؟ لما الجلبة؟ العلم سكينة وهدوء. يا جرير استنصت الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. لابد أن يتحلى المسلم وطالب العلم والمستفتي والمتعلم من العالم بأدب الطلب حتى يحصل. فبقدر الأدب بقدر ما تنال من المأرب وتأخذ من المطلب. قال ابن المبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. التربية قبل التعليم، قبل أن تسأل العالم أو تجلس إليه أو تحضر في حلقته، خذ بالأدب. فمن حرم الأدب مع العلماء حرم الطلب وحرم الفائدة وضعف وكان هزيلا. وبقدر الأدب بقدر ما تستفيد. حتى قال بعض العلماء ندمت أني كنت أناقش شيخي وأرفع الصوت عليه فحرمت علما كثيرا. ناقش وتأدب وخذ المسألة بأدب جم واستفادة منه مع احترام وتواضع بدون تعالي ولا ترفع، ولا أنك أعلم ولا أنك باحث ولا أنك أحط بكل شيء علما، ولا أن شيخك يجهل وأنت تعلم، ولا أنك هذا السؤال أنت الذي تفردت به، ولا تأتي بالسؤال في وقت تريده أنت. لا، موسى عليه السلام بكله بكله الذي هو له عند الله وجاهه، ما هو عند البشر، عند الله، ومع ذلك يستأذن من الخضر. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مع أنه قد تعرف عليه وقال من؟ قال موسى، قال موسى بن إسرائيل. الخضر يستغرب إلى هذا الرجل الكبير مشهور مشهور. موسى بن إسرائيل قال نعم، وأنت الخضر؟ قال نعم. ومع ذلك موسى يقول هل أتبع تسمح لي أجلس معك للعلم؟ أقعد حلقة ما يدري الشيخ من جلس ولا من حضر ولا من دخل ولا من خرج، هي ما هي ديمة غنم ولا مربع للناس للبيع والشراء، مكان علم. أين خرج الطالب وأين رجع ومتى رجع وكيف ولماذا؟ يكون الطالب عنده هذا تدينا لا إحراج ولا خوفا من أي قضية من القضايا أن يحرم شيء من أمور الدعوة، لا، تدين هذا هذا من شرط العلم. تخرج تستأذن، تجلس تستأذن، تفتح درس تستأذن، وإن قدرت أن تستأذن في حضور الدرس تستأذن أجلس. فإن قال لك لا تجلس، لا تجلس عندي اليوم، بكل أدب ورحاب الصدر حاول تعتذر، وكيف تأتي لشيخك بوساطة بأي كلام معسول لأجل أن تأخذ منه ما أعطاه وما حفظ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فموسى عليه السلام يلزم الأدب، مهو نبي، هل أتبعك تسمح لي أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الخضر يعطي شروط وقيود، شروط العلم ما لا علاقة، تعال حتى لو تكون من كنت، خذ بأدب الطلب، كن كبير، كن صغير، كن حتى قاضي، كن حتى مفتي. أدب العلم، الله أدبنا وعلمنا، هذا علم عظيم، هذا كنز ثمين لا شيء يقاومه أبدا، ولا شيء يوزن بميزانه، ولا يقدر بمقداره أبدا. أدب العلم ما له علاقة، جاءك شيخ رئيس دولة عالم تأدب بأدب الطلب. ولهذا موسى عليه السلام حين وضع هذا، الخضر عليه السلام مع أنه عرف هيبة موسى ومنزلته ومكانته، ومع ذلك يعطي شروط الطلب.
قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
عندي علم يحتاج إلى صبر، فالعلم بحاجة إلى صبر كبير، خاصة بعض العلوم شديدة على النفس، وخاصة بعض المعلمين شديد بعلمه، يشح بعلمه، جاءه هذا العلم بتعب فهو يشح به، شحيح به، يعني يعطيه من يحب، يحاول أن يعطيه لأحسن الطلاب ولأحسنهم أخلاقا وأدبا، ما يحب يحدث بعضهم، فهو شحيح بعلمه، فيحتاج إلى أن تصبر حتى على المعلم بشحته، وكيف تأخذ منه هذا الكنز، كيف تأخذ. لكن ما رأي الشيخ يعطينا درس، غيره كثير، فلان سيعطينا درس وهذا العلم أخذه عن شريط، لا لا، هذا ما هو صحيح، هذه الطريق متعثرة، والطالب تقعد به يقعد به سيره ويتأخر، وتذهب بركته ويضعف جدا ويكون هزيل. ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، شيخ الكتاب أو السماع شتان بين عالم متربع تراه بعينيك وتشاهده حدثني وأخبرني، وبين من قال لي تجلس معه وأنت متربع متوضئ في حالة جميلة جدا، وبين من يسمع الشريط والذاكرة، يسمع الشيخ والعالم الكبير في ذاكرته وهو ربما أقرع ليس عليه عمامة، بل ربما في ثوب النوم، بل ربما وهو منبطح على ظهره مستلقي على ظهره، الشيخ يحدث وهو يسمع الدرس، إيش هذا من إلقاء العلم؟ فيحصل ضعف في أدب الطلب وأدب التلقي والتحمل والسماع حين تسمع العلم من الذواكر ومن هناك. لا، احضر، احضر المساجد، تعال إلى مكان العلم، تعال. موسى عليه السلام كان قادر، الكتابة مكتوبة، يرسل رسالة إلى الخضر أعطيني ما عندك فإني مشغول، يعطي في ظرف هذا العلم، وموسى عليه السلام يكمل ما عنده، وكمل موسى عليه السلام، أخذ ما عنده وما عند الخضر وانتهى القضية. لا، يأتي العلم، يؤتى ولا يأتي، يأتي موسى بكل ويترك العالم هذا كامل، والخضر لا زال يعطيه الشروط. إنك، ثم قال لن تستطيع، مؤكدات من فعل مضارع ومن إدخال إن التأكيدية، عدة مؤكدات، أنت من تقال أصبر على هذا، يعطيه التعظيم العلم، يعطيه حتى إن جاء يجي على شروط، وإن جاء يأتي بتلهف، مو يأخذها هكذا بس.
قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
يعني الذي أنا عندي أنت ما قد خبرته ولا علمته، ما أنت خبير به، فلذلك ستنكره. يعلم الخضر أن ما عنده من العلم هو شيء خصه الله عز وجل به. موسى عليه السلام بدون أي توجس ولا استنكاف ولا استكبار ولا استئناف ولا أنفه ولا ضجر، بكل رحابة صدر ليرينا الله في هذه الأخلاق أدب الطلب. وحينئذ يقول موسى عليه السلام
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.
يعني موسى عليه السلام يقول ستجدني، ولم يجزم، لم يقل أنا إمام الصابرين، أنا يضرب بي المثل، أي صبر أعظم من صبره على فرعون، صبره على السحرة، صبره على الهجرة، 9 سنوات يا جماعة، 9 سنوات يرعى الغنم موسى عليه الصلاة والسلام وهو صابر على دينه منتظر ويرعى الغنم من أجل مهر امرأة، من أجل مهر امرأة يعف نفسه، إيش من صبر بعد هذا؟ ما استعجى وطلب شفاعات ولا يقدم له شفاعة عشان يتزوج ولا فلان، ما في شيء، ولا في تسع سنوات واحدة بعد واحدة. عاد يقول له فإن أتممت عشرا فمن عندك ثمان، وبعدين قال فإن أتممت عشرا تريد تكمل عشر سنوات جزاك الله خير. فمن كرمه وحلمه كأنه كملها على سب مهر امرأة يعف نفسه. إيش الصبر هذا؟ وإيش الشغل؟ راعي غنم، ولكن من راعي غنم إلى راعي أمم. من حقق الأخلاق والدين رفعه الله سبحانه وتعالى. ما فيش استعجال أبدا. الأليم الواحد يأتيه العزوبيه ما يقدر حتى يصوم، ليش؟ قال الصوم تعب. وإيش تفعل؟ قوم صلي. قال والله قيام الليل صعب علي، كثر الدعاء. قال قد دعوت قد دعوت، وبالأخير شفاعات. يا أخي أقبل على الله، أبذل الأسباب. موسى عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، صابر، قوة في الصبر. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صبره وحزمه يتسلى ويتعزى بموسى عليه السلام، يتسلى ويتعزى بموسى عليه السلام، يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ومع هذا ماذا يقول للخضر؟ يقول ستجدني إن شاء الله، لا يعزم ولا يجزم أبدا ولا يزكي نفسه باعتبار أنه معروف في الصبر، لا، إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. انظر، ستجدني إن شاء الله، استثناء، خوفا أن يحصل شيء. لا تزكي نفسك أنا طالب علم مضمون، أرقم بي في أي مكان تراني أحفظ أراجع، أبشر، لا، استثني. تأتيك العوائق، تأتيك الغوائل، يأتيك الفتور، يأتيك الشغل. ماذا تقول لشيخك وقد يعني عطيته في وجهك الإشهارة والإلماع أنك مستعد تقوم بالدعوة أو بالدرس؟ ما تكمل أحيانا الكتاب، استثني لعل الله أن يعينك. تبرك بسم الله إن شاء الله، ثم قال ولا أعصي لك أمرا. انظروا، الأولة لربه إن شاء الله، في طلب العلم إن شاء الله أعبد الله وأخذ عن كذا، أيضا أنت لك حق، لا أعصي لك أمرا. فإن المعلم ما يعني هذا تقديس، ولكن هذا حق المعلم أحيانا يعلمك. لا تستعجل على السؤال، خليه يكمل الدرس. وإذا بالطالب يرفع يده، ما رضي يقبل اليد أعطاه ورقة، ما قبل الورقة أعطاه الثانية، خليه يكمل الفائدة شوية. لا تستعجل، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تستعجل، لا، ولا أعصي لك أمر، التزم الأدب مع المعلم وأعطيه النفس الطويل يشرح ويفصل، فإذا نسي شيء بعد ذلك بأدب جم ارفع يدك، هو يراك أمامك، ترفع يدك هو يراك، رأى مصلحة من أنك ما تجيب الآن، لمصالح يراها ضروري تجيب. أحيانا ترفع يدك هكذا وقد رآها ما يقبل، ما عاد الله يسويها كذا، ما عاد يكاد أن يطير، يوري أنه رافع يده. المعلم قد رآك، الحلقة معروفة ما بين لابتي المسجد وأطرافه معروفة معلومة، وإذا به يقطع له نفسه ما يعطيه النفس، إلا قد يسر الله الخطبة ممنوع الكلام ممنوع المقاطعة من عند رب العالمين، قد يخطبه. وإلا لو الناس عندهم مقاطعة استعجال، تظهر له أي معلومة في ثنايا الدرس، تظهر له أي استفسار وأي استنباط، ما يعطي الشيخ النفس. الرجل عنده مسائل، عنده طرح، عنده كذا، وإذا به ربما قطع عليه الفائدة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر الصحابة عن ليلة القدر متى هي، الليلة التي فيها ليلة القدر متى هي، فيقومونها ويحصلون على الخير العظيم. فتمارى رجلان فرفعت، رفعت ليلة القدر بكاملها. قد ترفع الفائدة بكثرة الزجلة والإزعاج والخلاف وإظهار الضوضاء، ظهرها غلط غلط، السكينة والهدوء. ولهذا موسى عليه السلام يقول ولا أعصي لك أمرا. وافق الخضر بعض الشروط. اليوم لو جاء أحدنا إلى الشيخ قال شوف شروط الدار عندنا كذا كذا كذا، قال هذا عاد الله جاي مكننا شروط، هذا ما هو موجود عند السلف، هذا تحكم على الناس. أنت أقرأ القرآن سوا يا أخي، يا أخي أقرأ القرآن، استفد من أخبار كتاب الله سبحانه. الله أعطى القرآن لنعمل به ونستفيد ونتعظ طيل حياتنا علما وعملا ودعوة وعقدا، عقدا في العقيدة وعبادة لله سبحانه وتعالى. استفد، حيلة الطالب العلم كلها أودعت في قصة موسى مع الخضر، تحلى بها وقرأها بالقصة، أنت تقرأها كل يوم في صلاة الجمعة، تأمل فيها وتريا، تعلم نفسك وتهذب أخلاقك. ما في شيء، شروط للطالب العلم حتى يعرف قدر العلم، ما في مانع، لا مانع. موسى عليه السلام يقول ولا أعصي لك أمرا، عاد الخضر يشد مرة ثانية، وافق ولكن لا زال عنده شروط. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذا ذكرنا آلفا عدم المقاطعة، هذا استعجل. أحيانا الشيخ يأتي بالمسألة في أولها ثم يأتي بالأقوال وعنده ترجيح في آخرها، ما عاد تعطيه مجال. قال الحنابلة يا شيخ كذا، لكن الشيخ ابن باز يقول كذا. طيب الشيخ هو قد يعطيك ابن باز، ومن هو قبل ابن باز، ومن أخذ عنه ابن باز، إلى أن يعطيك قول أبي بكر وعمر. لا، استعجال عندنا، استعجال. فالخضر يشد في الأمر ويشترط، أما ولا بد وقد عزمت على الاتباع واتفقنا عليه فلا تسألني عن شيء حتى أكون أنا أخبرك آخر شيء، بعدين أكمل ويلقي الدرس يعمل العمل حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني يبدأ مني الخبر لا منك، اتركني اترك. إذا قد انفض المجلس وقامت الحلقة وخرج الشيخ ولم يأتي بما في رأسك، تلمس الوقت المناسب لأجل أن تسأل شيخك عما أشكل عليك. أما ما دام الدرس قائم لعله يذكره في آخر الدرس، لعله يذكره في آخر الدرس. ولهذا قال فإن اتبعتني فلا تسألني إيش عن شيء، نكرة سياق إيش النهي أو النفي، حتى يعني عن أي شيء، أي عمل أو فعل أعمله أنا في ثنايا هذه الرحلة أنت لا تسألني، لأنه سيكون في الرحلة أقوال وأفعال، والخضر على لسان سيعمل أفعال، والدعوة بالأفعال أكثر من الأقوال، وتأثر الناس بالفعل سلبا وإيجابا أعظم من القول. فإذا لا تسألني عن شيء سواء كان قولا أو كان فعلا، امشي اطلب العلم. ماذا ما قد ارتضيتني معلم، لسان حاله قد ارتضيتني معلم وجئت وتركت الأمة هذه كلها، إذن فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال الله قد بدأت الرحلة الآن، الرحلة الدعوية العلمية. النبي العظيم رجع طالب علم، رجع طالب علم. ليس عيبا والله أن تكون صاحب دار وخطيب ومؤلف ثم تحتاج إلى الطلب وإجمام النفس وراحتها والتتلمذ والأخذ بحكم العلماء ونصائحهم. ليس عيب أن يقال كان شيخ، كان شيخ عنده مركز طويل عريض، والآن رجع طالب علم. إيش هذا تعيره أنت بإيش؟ تعيره بأي شيء؟ موسى عليه السلام ترك بني إسرائيل وعاد إلى من هو أقل منه علما وفضلا، بالإجماع أقل منه علما وفضلا. لا شيء ينقصك أبدا إن احتجت إلى العلم أو إلى مبدأ في العلوم. كنت شيخ كبير وأنت ضعيف في الإملاء، ضعيف في الخط، عندك خطأ لحن في التجويد، لا مانع أنك شيخ يشار إليك بالبنان ويحضر لك الألوف المؤلفة، ثم تعود إلى طالب علم أحسن منك في التجويد، مع أنك في الجملة مشهور أكثر منه، لكن هو يجيد القراءة. ارجع إليه قل علمني مما علمك الله، قل كما قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. عنده تجويد أحسن منك، عنده لغة عربية فصحى، يعرف يدرس، أنت ضعيف في اللغة العربية، ولو كنت مستفيد جملة قد أعطاك الله من الخير، لا ينكر ما أعطاك الله، ولكن بحاجة إلى هذا العلم. تواضع وانزل وتنزل ويجعل يفتح لك درس، إن رضي أن يعطيك درس خاص وإلا درس عام مع الناس، خذ القلم والدفتر ويقول الشيخ الفلاني حضر الدرس لفلان الذي جاء قبل سنة عندنا، وهو شيخ في الدعوة 20 سنة، وحضر لفلان الذي له عندنا كم سنة. الله المستعان يا أخوة، خربت النوايا، صار عندنا أنفة وندعي أحيانا الإخلاص، وإخلاصنا بحاجة إلى إخلاص، وصدقنا بحاجة إلى صدق. يظهر هذا في العمل والواقع، عندما يأتي واحد صغير وعنده تجويد وأنت طويل عريض تدرس عنده، يظل طول عمره وهو ضعيف في التجويد أو ضعيف في الإملاء أو ضعيف في الخط. لماذا؟ قال بالله عليك شيخ طويل وارجع أدرس الإملاء، ضحكوا عليه العالم، وينك من زمان، ويحاول يمشيها عباطة. هذا الدين والدعوة ما فيها عباطة، هو ما هو سيل ترده، ما هو سيل ترده أبدا، هذا علم، علم. تتواضع، كمل نفسك، حصل لك النقص وأنت ابن 50 ابن 60 ابن 70، خذ النقص، طالب علم وجيد عندك. أحد العلماء فتح دارا وأقبل عليه الخلق، فكان يأتيه الطالب في اللغة العربية المبرز يقول تعال درسني، هو يدرس درس خاص والشيخ يعطيه درس عام، فهو شيخه هو شيخه، يأخذ من طالب من تلميذه. أحد عنده في القراءة يقول يا أخي تعال قرئني بارك الله فيك، شيخ كبير تعال يا أخي درسني أقرأ عليك اسمح لي، ما يقول أنا شيخك وأنا كذا، ما في إلا تعطني الوقت الذي الشيء. أنت الآن صرت طالب في علم القراءة، ما في إلا تأخذ أدب الطلب، إلزم العدل، الإنصاف مطلوب واجب، قل له هو الآن شيخه لأنك تحتاج ما عنده، هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا. الطالب سينحرج أكيد، ولكن أعطيه أدب الطلب، هذا حق أدب الطلب، ما له علاقة بكونك كبير أو صغير. وحينئذ وافق موسى عليه السلام وبدأت الرحلة العظيمة النبوية. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الآن بدأ العلم بالفعل، وربما موسى عليه السلام ينتظر الدرس، ينتظر الدرس إيش؟ القول. الآن هذا الآن بدأ علم الخضر يظهر، بدأت أفعال الخضر، هذه علم، هذه أفعال لحكمة، فطلع في السفينة وجد قوما مساكين، فحينئذ حملوهم هذه السفينة بغير نول، بغير عطاء، بغير مقابل، احتراما، لعلهم عرفوا الخبر، لأنها كانت الأرض أرضه، فلعلهم عرفوا فحملوهم بلا نول. قوم مساكين، مساكين عندهم هذه السفينة يشتغلون عليها ويكدون عليها على هذه السفينة. فأول ما طلع الخضر أخذ شيئا من المسمار وخرق السفينة، دخل قليل من الماء. موسى عليه السلام يستغرب، يعني بالبديهة، يعني هؤلاء أقوام إيش؟ هؤلاء أقوام إيش؟ حملونا مجانا وأحسنوا إلينا، في الأخير يكون الجزاء، تخرق عليهم السفينة. تخيل واحد طلع معك في السيارة في الطريق، رأك معه سيارة جديد، قال يا أخي تعال طلعك قدام. أول ما طلعت كسرت عليها المراية، قلت هذه المراية ندقها، كسرتها. أنت ما أنت الخضر، لكن فرض أن بالواقع لو سويت هكذا سينكر عليك، يقول كيف يعني بالله عليك طلعناك بلاش وعادك يا أخي لو سمحت انزل، ما أنت حق عز. فهذا بالبديهة، فموسى عليه السلام أنكر عليه بالبديهة.
قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
أما الشرط فهو عليه، لكن هذا بالبديهة، كيف تخرق السفينة هذه؟ الخضر ذكره بيننا اتفاق وسماحه وأخلاق، ما قطع الرحلة ولا حرمه العلم ولا شيء، أعطاه فرصة، مع أن الشرط هنا إيش؟ انخرم الشرط، لكن أعطاه فرصة. سبحان الله، الإنسان بشر.
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
تذكر موسى الشرط وعلم أن هذه أول درس، هذا أول درس عند الخضر، خرق السفينة.
الله المستعان.
ولم يكن هذا عمدا، هو على الشرط.
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.
يخاف موسى أن ينقطع عليه طلب العلم، أنا نسيت، يعتذر لمعلمه، يعتذر لشيخه، يتحمل الكلمات ولو كانت قوية في نظر الناظر. أبدا، اليوم عندنا أنفة، والله يا أخي ولو في شيخ يعطينا كلمة نابية قوية كثير منا ينفر من الحلقات. الآن طلبة العلم مدلعين ومدللين، تعرف مدلل؟ تعال عندنا صبوح وغداء وعشاء ونعشيك، وعندنا سكن داخلي، وأي خدمة تخرج دعوة الشيخ يتكلف، ربما هذه حق الطريق، حق البتر، ربما الشيخ ما عنده شيء يتكلف، ليش؟ يريد يساعدك. هذا الطالب شايف نفسه إذا في كلمة نابية أو كذا، الشيخ كأنه ما عاد يريدني، لماذا الشيخ يشد علي؟ إيش هذا؟ الشيخ تغيرت أخلاقه، أنت الذي تغيرت، الله يهديك، أنت الذي تغيرت، أنت الذي تغيرت، تصبر. ولهذا موسى عليه السلام يتودد إلى الخضر مرة أخرى، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الدرس الثاني، قال الله
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله.
قتلت نفسا إيش؟ ذكية طاهرة عندها زكاة، ما قد بلغت في الآثام ولا عندها تكليف، وأيضا حتى هذه النفس الذكية ما عندها جريرة، فعلتها أنها قتلت. فبأي شيء فعلت هذا؟ هو الدرس الثاني، هو الدرس الثاني. وموسى يظن أنها الدين النصيحة، يعني أن هذا خطأ، وهو الدرس الثاني من الخضر عليه الصلاة والسلام. رأى غلاما أخذ رأسه واقتلعه ورمى، يعني قتل الغلام. فظاهر الأمر هذا أي واحد يستغرب، يعني كيف تقتل هذا الطفل؟ ما يأتي أحد في الأيام يسوي في المعاملات يقول أنا على علم، لا، ما أنت الخضر، ماشي. هذه الإنكار، وهذا كله صواب من موسى عليه السلام، كل ما أنكر موسى عين الصواب، لكن بالبديهة لولا أن الخضر علمه الله سبحانه وتعالى وفعل هذا لحكم. وحينئذ قال الخضر لموسى،
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
زابت المخالفة، زادت المباني، هناك إنك، هنا قال ألم أقل لك إنك، زاد بعض الحروف، لأن المعنى الآن صار أكبر. وحينئذ ماذا قاله موسى؟
قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
يعني أنا كررت الأسئلة ولا زال الأدب جم إلى آخر الرحلة، ما أبدا ما استكثر من معلمه ولا استوحش من أخلاقه ورده أبدا، لا زال يقول ويعتذر لمعلمه، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص أنا أعتذر، قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنت قد عذرتني في الأولى وعذرتني في الثانية، فاشترط على نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله أخي موسى لو صبر، لو كان يصبر الخضر كان سيمشي، لو صبر حتى يرينا الله من علم الخضر. قال الله فانطلق
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها.
هذا الدرس كم؟ درس الثالث.
فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
في سفر جدار يريد أن ينقض فأقامه، جدار يريد أن ينقض، الأحجار ظهرت وموسى موجود والخضر عندهما قوة، فالخضر عليه السلام أخذ الجدار ورده على ما كان حتى لا يسقط ولا تتناثر الأحجار، مع أنهم قد وصلوا إلى القرية ما أحد عرف لهم قدرهم ولا أحد أعطاهم يعني غداء، ولا حين وصلوا قوم جياع ومع ذلك لم يستضيفوهم، دل على أن الضيافة واجبة وأن حق الضيف واجب في المدن الماضية وأيبته هذه الملة، حق الضيف واجب. ولهذا موسى عليه السلام ماذا قال حين الخضر عليه السلام وجد هذا الجدار فأقامه؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني قوم لم يعطونا حقنا ولا كرانا ولا أضافونا، أقل شيء هذا العمل الذي عملنا نأخذ أجرتنا ونأكل بمالنا، نشتري اشتروا بمالهم. فالخضر عليه السلام الثالثة
قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع علي صبرا.
ما دام انقطعت الرحلة واشتاط على نفسك ولا زال ربما السفر طويل، تعال نفهم نعطيك الدرس الأول والثاني والثالث حتى تعلم من هذا. ولعل الله رحم موسى عليه السلام بهذا انقطاع الرحلة، لو شاء الله لصبر موسى، لكن انقطاع الرحلة فيه ثلاثة مراحل، لعل الله علم أن رجوع موسى إلى قومه يكفي، يكفي هذه الفترة، أجم نفسه واستفاد وأخذ علما وأخذ المقصود ونال الحكمة، يرجع عنده دعوة أكبر، ربما يرجع وقد حصل تغير في الدعوة، ربما أهل الشرك يغيرون ما كان عليه، فمرة ذهب لنداء ربه فرجع والسامري قد غير الناس وعبدوا العجل، فتأخر الداعية عن دعوته قد يكون فيه ضرر، لكن إذا احتاج إلى ذلك يأخذ ما يحتاج ثم يعود، يعود إلى ما كان عليه من قبل. ثم الخضر عليه الصلاة والسلام بدأ يملي على موسى عليه السلام ويخبره عن أفعاله.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
يقول لموسى يا موسى أنا خرقت السفينة لا لأغرق أهلها، المعنى لا لأغرق أهلها، ولكن كان من الأمر أنه يوجد قطاع للطريق ومنهم رجل ملك، إذا وجد سفينة جديدة أخذ السفينة هذه وسرقها، كان وراءهم يعني أمامهم ملك، ملك ليس شخص، ملك من يقاومه، يأخذ كل سفينة غصب على جنب جديدة، عماله قطاع الطريق يأخذونها وربما يقتل السائق إذا استعصى عليهم. فيا إخوة هنا فائدة، أيهما أفضل، تبقى سفينة مجروحة مخدوشة وهؤلاء المساكين يعملون عليها عندها، هذه سبب في رزقهم، سبب في رزقهم، يستحقون الزكاة الآن لأنهم مساكين يملكون سفينة وفي ملتنا وشيء يستحقون الزكاة، هم يملكون سفينة، فقد يملك الشخص سيارة ويكد عليها ويشتغل وهم من أهل الزكاة، فإن هؤلاء مساكين ومع ذلك ملكوا السفينة، أيهما أفضل؟ حرمان السفينة بكاملها أن تؤخذ بكلها أو يكون فيها عيب وعساه أن يصلح، أي المصلحتين الآن؟ الآن عندنا مفسدة، ما هي؟ خرق السفينة، ومفسدة أكبر هي إيش؟ المفاسد تزاحمت الآن، يعني أحيانا بارك الله فيه مسجد عندك ما شاء الله صلي في الجماعة والخطبة وكذا، فجأة لك قرار ما هو ندرس يا أخي، لا تستنكف ولا تسوي أي مشاكل، جزاك الله خير، خلاص مسجد فيه خطبة وأنه يصلون بركة وإذا أرد الله خير سيقيم، أبدا انظر إلى قصص القرآن وكيف أن الله سبحانه قد يخفف عنك البلاء والشر بمفسدة دنيا ليدفع عنك مفسدة عليا، فاعتبر هذا الأمر، اعتبره في قصصك في أخبارك في دعوتك في سيرك، أحيانا يمشي الشخص أيها الأخوة يمشي الشخص في سيارة مسرع يقدر الله عليه وهو في حال سرعته يسقط في حفرة، سقط عليه الكفر في مكانه وبنشر في مكانه، يصيبنا الحسرة، كيف يعني أنا مسافر عندي محاضرة السيارة، صرف الله عنك صدام ربما تموت أنت ومن في السيارة، خفف الله عنك البلاء بشيء أقل، مع أن في الظاهر إيش ضرر، سيارة توقفت كفر راح، لكن كم في حادث كبير جدا لطف الله عز وجل الذي وهون عنك المصاب، ولدك ربما كان مفسدا وسيحصل له جرائم شديدة، ابتله الله بمرض طرحه في البيت، فأنت تقول لماذا ولدي ولماذا، احمد الله على السراء والضراء، كنت مسكينا فقيرا وتقول لماذا الناس عندهم وأنا مسكين، أشتغل وأعمل ورزقي هو رزقي، رزق أينما أذهب رزقي إذا جالس على ما هو قليل، أشتغل أغير الشغل لعل الله أراد بك خير، ربما لو أعطيت لفسدت وخرجت عن المساجد والعبادات وابتعدت عن الدين، فيبتليك الله بالأمراض، بالأسقام، بقلة الرزق، بضعف الأولاد، بأمور يدفع عنك فساد أعظم من هذا. جنبك الدنيا وأنت تقول لماذا الناس عندهم وعندهم وأنا ما عندي. طالب علم أحيان يتجرع الفقر وغيره عنده وعنده، ربما لو أعطيت لتركت الدرس والعلم والحلقة وصرت مشغول بالدراهم، مشغول بالمال، ماذا تعمل فيه، إيش من مشروع، وكم من طالب علم عنده ذكاء وعنده خير وفائدة ثم صار عبارة عن مؤجر عقارات في الطرقات ويبحث عن محلات وأراضي ما ترى إلا على هذا. اتصل به في هذا الباب موجود، تعال درس، قال والله أنا مشغول. أيهما أفضل، حالته الأولى على الحالة المتواضعة؟ وإلا الآن أكيد أن الحالة الأولى مع العلم والحلم والأكل والشرب، الله ما يضيعك، رزق الله الحيوانات والضفادع والدواب والزواحف، زواحف ما عندها أياد، ما عندها لا أياد، والزاحفة كلها ملساء يأتيها رزقها، الحمام تغدو خماصا وتروح بطانة، أنت بادل أعظم سبب تفرغ ودعوه وعلم، أنت قائم بأعظم مشروع في العالم، طبيب قائم بمهمة كبيرة جزاه الله خيرا إن صدق، المهندس، البناء، الزراع، كل هؤلاء أنت قائم بأعظم مهمة، الطبيب والمزارع وكل العالم بحاجة إليه، فأنت بادل أعظم سبب في الرزق، بل قد بذلت سبب، بل إنك طلبت الجنة بالمجانيق. من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويقول أبذل وأترك طلب العلم، لا، اصدق في العلم والله تأتيك الدنيا وهي راغمة بما شاء وكيف ما شاء، فأنت بادل أعظم سبب، بس تفرغ، لا تكن طالب علم محسوب كلا على الآخرين وأنت لعاب ضائع، دروس لا تفيد ولا تستفيد، فتكون كلا حقيقة، تكون كلا على غيرك، ولكن أبذل واجتهد، وحينئذ ماذا بارك الله. هذه قاعدة مهمة أفادها السعدي، أن إذا تزاحمت المفاسد من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنك المصاب فتقع في أدناها في أقلها. فالآن بقاء السفينة والمساكن يعملون عليها هذا أخف، وإلا حرمانهم ربما قتل السائق، أحيانا يأتيك حوادث، وهذا كله يجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابك شيء تقول له أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا يؤيد أصحاب المرضى والأسرة، إذا مات لك ولد، إذا مات عليك طفل، توفي الزوجة، فقدت مال، ذهب عنك صاحب، كل هذا لحكم دفع الله عنك مفاسد أعظم أنت جهلتها. قال السعدي رحمة الله تعالى عليه: فأعطانا الله درسا ونموذج في القرآن حتى نعلم أن في الأسرار، أسرار الأقدار، أمور مخفية، رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فلا تجزع ولا تضجر، قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فقد كمال، فقد شيء، ذهب عنك صحة، سقط عنك عضو من أعضائك، ربما هذا العضو هذا ستكون أنت تسرق بهذه اليد ما تدري بحوادث الليل والأيام، العضو الذي تعطل والعينان التي عميت والأذن التي صمت، دفع الله عنك بلاء، فاصبر واحتسب ولك الجنة، ربما تنظر الحرام وتكون سبب دخولك النار، فعصم الله عنك هذه الجارحة وربطها عنك وكفها حتى لا تقع في الحرام، وبلاش أن تكون سبب في دخول النار عضو يكف عنك، ويأتي من يقودك، القوات كثير، يسر الله لك أخ، صاحب، ولد يقودك إلى المسجد يسوقك وأنت بعيد كفيف عن الحرام، فأمر الله سبحانه وهذه القصة والأخبار فيها عظات وعبر. إذن دفع المفاسد وما يحصل للمسلمين اليوم هذه الأيام، يقول الناس البلاد مساكين طحن مطحانة وجرع، ولا حالتنا الغاز مساربة وكل شيء، إيش البلاد خرب العالم يا جماعة، فين نروح؟ روح إلى الله، ليس لها من دون الله كاشفة. مع هذا كله نأخذ درسا من قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام، لعل الله دفع عن البلد اليمني بلاء لا يعلم به، انظروا دول الخليج على سبيل المثال، هم مسلمون ومع ذلك في من الفساد ما الله به عليم، المساجد ممتلئة بالمصلي والمراقص ممتلئة، الشعب اليمني يا الله يجمع حق الدبه الغاز، ما عنده وقت للمراقص، حتى لو واحد فتح مراقص، لو واحد فتح مجانا تحصلها ربما فاضي، لماذا؟ عنده مسارب على الغاز الساعة 1 صباحا، إذا تأخر الغاز حقه حرم، هذا اللي رايح المراقص يرقص، ما عنده وقت، يا أخي أنا عندي مسارب دبه غاز، العيال جياع في البيت. لو أن الله أنعم على البلد اليمني ربما لكان أشد من دول الكفر عياذا بالله، ربما لو أنعم الله على البلد وصارها الرزق والسخاء، واليمني عندهم بطرة، ما أن يملك سيارة صغيرة إلا وإذا به فحط ويعطي الغبار وجوه الجيران، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فلذلك فلعل الله رحمنا، بل وهذا هو الأصل، أن الله رحم البلد وخفف عنا البلاء، ومع ذلك النعمة موجودة، والرز والأكل والشرب والمستشفيات والبقالات والمطاعم، وتجد هذا يعطف على هذا وهذا يعطف على هذا، والأمور طيبة والحمد لله. ثم الخضر عليه الصلاة والسلام أعطاه الدرس الثاني: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لو عاش هذا الغلام قد طبع عليه بالكفر، فلو أنه عاش واستمر على كفره لكان سبب في زيغان أبوي وكفر أبيه وأمه. فأيهما أفضل؟ ثلاثة كفار، ثلاثة كفار، وإلا واحد نتخلص منه. هذا وقد أبدلهم الله خيرا منه، أبدلهم الله غلام أفضل من هذا، وبقيت الحمية للأبوين بقيا على دينهما وعلى التوحيد. ولو بقي الغلام لأعجب الأب وتأثر به وبمنهجه، وربما أضله وأضره. أما الغلام فكان أبواه إيش؟ مؤمنين. إيش بعدها؟ فخشينا أن يرهقهما إيش؟ طغيانا وكفرا. فأراد إيش؟ ولا فأردنا؟ فأردنا. وهذا من أدب الخضر في الجدار، قال فأراد ربك، نسب الخير إلى الله. ولما كان هذا فيه قتل للغلام مع أنه بحكمة الله، قال فأردنا، نسب العيب إلى نفسه مع أن كل من عند الله. فأردنا أن يبدلهما ربهما إيش؟ خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم الثالثة: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. إيش بعدها؟ أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما إيش؟ صالحا. فأراد ربك إيش؟ أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. يعني هذين الغلامين اللذين لم يضيف الخضر هما في سن القصور والصغر، وكون أهل القرية كلهم ما أضافوا هؤلاء، ما هي الجريرة عليهم؟ أطفال صغار. وعفيم مناسبة كبيرة جدا أن هذا الأب رجل صالح قد اتخذ كنزا تحت الجدار وبنى عليه الجدار، والله أعلم كيف سيعرف أولاده، بوصية، بشيء يعرفونه، بإلهام من الله، بقدر يقدره الله في حينه، يأتي المطر فيندثر الجدار في ذلك الحين في وقت الأشد. أما اندثار الجدار الآن وخرابه يطلع الكنز، وإذا طلع الكنز توجه الناس لأخذ الكنز. الأولاد قصار صغار لا يقدرون المدافع عن كنزهم، فربما أخذه عليهم. وقد علم الله من صلاح هذا الأب ما حفظ الله به رزق الأبناء. فائدة، قال السعدي رحمه الله: فصلاح الآباء، صلاح الآباء صلاح للأبناء ولأرزاق الأبناء. وكان أبوهما صالحا، إذا كان الأب صالح أصلح الله الأولاد وحفظ الله أرزاقهم. إذن في كونهم لم يضيف هل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، إيش بعدها؟ ويستخرج كنزهما، هما يأخذان الكنز، فتكون الفائدة لليتيمين، لليتيمين. ثم قال في الختام: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذه رحلة عظيمة من رحلة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وفيها أنواع، وقد أودع السعدي فيها أكثر من 50 فائدة ومسألة وقواعد وأمور فقهية وسير وأخلاق ومعاملة، بل إنها حلية كافية لمن تأملها وتتبرها من المسلمين في طلب العلم، في التفقه، في الأدب مع العلماء، في الإيمان بالقضاء والقدر، في النظر في الواقع، في استغلال المواقف واستغلال الأيام والليالي. وبالمناسبة فنحن قادمون على أيام فاضلة نستغلها بالطاعة والعبادة، فالمعلم قد لا يستمر لك، استغل الفرصة، والليالي المباركة قد لا تستمر، والأيام الفاضلة قد تموت أنت ولا تأتيك مرة ثانية. ففيه استغلال الفرص وانتهازها وأخذ الحكمة والاستفادة من الآخرين. أسأل الله بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين. وأعتذر جدا، فإننا كنا نحب أن نسمع من شيخنا ومن درسه، وإذا كانت كلمة تكون مشاركة فجزى الله خيرا شيخنا على تشجيعه وإيثاره لطلابه وإخوانه. بارك الله فيكم، سبحانك وبحمده، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه.
أقول الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم كثيرا، أما بعد، أقول شكر الله للشيخ أحمد الأحمدي على هذه التوجيهات الحسنة، واستفدنا كثيرا من قصة موسى عليه السلام، فقد أتى بشرح مشوق ومعلومات حسنة تدخل إلى العقل بسهولة. جزاه الله خيرا على هذا الأسلوب الحسن، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. وشكر الله للجميع الحاضرين أيضا، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولآبائنا وآبائكم، وأن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا كل سوء ومكروه. شكر الله للحاضرين من الجيران والذين حضروا كما سمعتم من أطراف المدينة من طلبة العلم وأئمة المساجد. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يحفظ بلاد اليمن التي هي مشهود لها بالفقه والحكمة والعلم، وأن يرفع هذه الفتن من البلاد ويأمننا ويؤمن بلاد الإسلام، إنه سميع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الله أعلم.